بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان الحث على طلب العلم، شارك فيها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظهما الله تعالى. عقدت هذه الندوة يوم الاثنين 16 من شهر الله المحرم عام 38 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأولا أهنئ الجميع بهذه الدورة العلمية الثالثة التي تقام في هذا المكان في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ويسرني أن أكون أحد المشاركين في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة من حلقات العلم والمعرفة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة. هذه الدورة وغيرها من الدورات يسر كل محب للخير أن يشارك فيها، وذلك إما أن يكون المشارك متعلما يتعلم ويتفقه دينه ليعبد ربه عز وجل على بصيرة، وإما أن يكون معلما للخير. وأكرم بهذين المقصدين وأنعم بهذين الشخصين اللذين أتيا لهذين المقصدين العظيمين. مقصد التعلم ليكون فقيها في دين الله، ومقصد التعليم للناس بقدر ما أعطاك الله عز وجل من العلم تبذله وتنشره احتسابا لوجه الله، فكم في ذلك من الأجور العظيمة التي دلت عليها النصوص الكريمة. وقد أخرج الطبراني رحمه الله وقال عنه الإمام الألباني رحمه الله، قال بأن هذا الحديث حسن صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فضل عظيم يتسابق إليه المتسابقون الذين يعرفون قدر العلم، قدر تعليم العلم وقدر تعلم العلم، يتنافسون في ذلك ويقصدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. فأهنئكم جميعا أيها الإخوة، ونهنئ أنفسنا بالحضور في هذا المكان وفي هذه الدورة التي يقوم عليها إخوان لنا عرفناهم بالعلم والأدب والرحلة في طلب العلم. أسأل الله أن يكتب أجورهم وأن يعينهم وأن يوفقهم ويزيدهم من فضله. ثانيا، الحديث للشيخ الفاضل الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، وإنما أردت أن أقدم له. وهذه المقدمة في أن العلم الشرعي الذي نحن بصدده والذي هو يجب أن يكون عنوان كل دورة يجب أن يكون عنوان كل دورة من الدورات الشرعية هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو معرفة الهدى بدليله، رجاء ما عند الله من الثواب وخشية ما عنده من العقاب. هذا هو العلم الشرعي الذي يجب أن نسعى إليه، الهدى الذي ذكر الله عز وجل عنه في قوله الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا الحديث. هذا العلم هو الذي يجب أن نسعى إليه وأن نجتهد في هذه الحياة ليحرز الإنسان منه نصيبا يقربه من الله تبارك وتعالى، يجعله يكتسب نورا من ربه عز وجل، لأنه كلما ازداد العبد من نور العلم ازداد قربا من الله عز وجل. هذا العلم كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بأنه ثلاثة أقسام: علم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، وعلم بالأحكام الشرعية، وعلم بالأمور الغيبية. القسم الأول يتعلق بأعظم أمر وهو التعرف على ربك تبارك وتعالى، تعرف ربك، ولذلك هذا هو الأصل الأصيل من الأصول التي ينبغي أن يتعلمها العبد ويعرفها تمام المعرفة، معرفة العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله على الوجه اللائق بجلاله وكماله. نثبت له تعالى كما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل على منهج أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويتعلم الإنسان العلم الذي يتعلق بالأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي والحلال والحرام، يتعلم دين الله عز وجل الذي هو الأصل الثاني من الأصول التي يجب ينبغي علينا أن نتعلمها. نتعلم دين الإسلام لأنه الدين الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه والثبات عليه والعمل به حتى الممات، نأخذه جميعا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نعمل بشرائع الإسلام على ما أمرنا الله عز وجل به وأمرنا به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبين ذلك لنا أتم بيان. والقسم الثالث علم بالأمور الغيبية، تعلم أن هناك أمورا غيبية تؤمن بها، لأننا أمة نؤمن بالغيب، كما مدح الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. فأمور المعاد التي تجري يوم القيامة من أمور الغيب، ما يجري في ذلك اليوم وما يكون قبل ذلك اليوم، ومن أمور الغيب التي لا نعلمها الله عز وجل يعلمها، أخبر عنها سبحانه وتعالى في كتابه نؤمن بها حقيقة كما يريد الله تبارك وتعالى وكما يشاء. هذا ما يتعلق بالأمور الغيبية، فهي ثلاثة أقسام مهمة ينبغي للمسلم كما ينبغي على المسلم أيضا أن يتعلموا جميعا دين الله تبارك وتعالى عن طريق العلم الشرعي الذي أثنى الله عز وجل على أهله ورفع درجاتهم. كم من النصوص الكثيرة الدالة على أهمية العلم الشرعي وعلى فضله. يكفي في أهمية العلم الشرعي والسعي إليه وطلبه أنك تعرف به دين الله عز وجل لتعبد ربك في هذه الحياة على بصيرة، تعبده تبارك وتعالى كما أمرك وأمرك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، دلالة على أهمية العلم الشرعي وعلى أهمية السعي من كل واحد منا إليه، كما كان سلفنا الصالح الذين هم الأسوة الحسنة، وعلى رأس السلف الصالح أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، كانوا مثالا عظيما في تعلم العلم الشرعي وفي الاهتمام به، فقد كانوا حلقا حول نبيهم عليه الصلاة والسلام رغم ما عندهم من الفقر وشدة الحاجة والخوف، إلا أنهم كانوا يأتون إلى بيت النبوة وإلى مسجده عليه الصلاة والسلام، ويأتي بعضهم إلى بعض فيتذاكرون هذا الدين ويتدارسونه ويتعلمون العلم الشرعي، لأنهم عرفوا أنه لا طريق إلى الله إلا عن طريق العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما كان بعضهم يتناوب مع الآخر من أجل أن يقوموا بمعيشتهم ومن أجل أن يقوموا بطلب العلم، فكان بعضهم يذهب إلى حلقة من حلقاته عليه الصلاة والسلام العلمية، والآخر يجلس يحرث في الأرض أو يعمل في السوق أو في الصناعة ليكسب لقمة العيش، فهم في حاجة رضي الله عنه. وهكذا كان حالهم. ويروى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أحد علماء الصحابة، يروى أنه قال: لجلسة إني لأحتسب جلسة مع عبد الله بن مسعود أفضل من عمل سنة. جلسة يجلسها يتعلم فيها العلم عند هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يرى بأنها أوثق من عمل سنة رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا دلالة على شدة اهتمامه وعلى معرفتهم بفضل العلم وبمكانة العلماء. يجب أن نقدر العلماء وأن لهم مكانة عظيمة في هذا الشرع المطهر. الله عز وجل في كتابه الكريم شرفهم ورفع منزلتهم وجعل العلماء ورثة الأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء. منزلة عظيمة ومنقبة ينبغي أن يتفكر فيها الناس. الناس يرثون من آبائهم وأمهاتهم ومورثيهم المال، المتاع والدراهم، هؤلاء العلماء يرثون إرث النبوة العلم الشرعي، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لبيان منقبتهم العظيمة ورفعتهم، مما يدل على أن منازلهم رفيعة عنده سبحانه وتعالى في جنات النعيم. لذا ينبغي علينا أن نحرص ونهتم بالعلم الشرعي ونجاهد أنفسنا في هذا السبيل. نعم، هذا السبيل كما سمعتم في قول المقدم حفظه الله عندما استشهد بحديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الطريق الذي يتسابق إليها المتسابقون ويحرص عليها المسلمون الذين وفقهم الله عز وجل. إذا رأيت العبد في هذه الحياة حريصا على هذه الطريق وسلوك هذه السبيل، يتعلم دين الله ويسأل عما يحل وعما يحرم، يتفقه في دينه دائما عن طريق حلقات العلم، عن طريق السؤال، عن طريق الفتوى، وهكذا عن طريق الوسائل الحديثة التي أنعم الله عز وجل بها على العباد، تجده دائما يبحث ويسأل ولا يرده شيء، دلالة على أن هذا أراد الله به خيرا وأنه سلك طريقا من طرق الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم، تتمة الحديث، في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. مكارم، مناقب عظيمة لطالب العلم الشرعي، للجالسين في حلقات العلم، فهي مطالب ينبغي أن نحرص عليها من أجل أن ينال الإنسان هذه الفضائل التي منها أن ربك عز وجل وهو الكبير المتعال يذكرك في الملأ الأعلى لأنك جلست في سبب يرضي الله عز وجل. وإذا رضي الله عز وجل عن العبد أعطاه كرامة عظيمة، أعطاه ويدخله جنة عدن التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين. فيا أيها الإخوة، ينبغي لنا الاهتمام بهذا الأمر، أمر العلم الشرعي، والعناية به والتواصي. نعم، التواصي فيما بيننا، يذكر أحدنا أخاه وجاره، وقبل ذلك يبدأ بقرابته من أولاده وأهله، يذكرهم بفضيلة العلم الشرعي حتى يسلكوا هذه الطريق المأمون التي يأمن فيها السالك في الدنيا وفي الدار الآخرة. نحث أنفسنا جميعا ونجاهد أنفسنا، فكل نفس تحتاج إلى مجاهدة، كل نفس، لأنها طريق تغضب الشيطان، والشيطان قاعد بالمرصاد لهذا الإنسان يريد أن يصده عن هذه الطريق، لأنها طريق ترضي الرحمن تبارك وتعالى، والشيطان لا يرضيه ذلك، نعوذ بالله منه. فنتواصى ونتعاون فيما بيننا، وهذه الدورة من حلقات العلم الشرعية تدرس فيها علوم نافعة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. يكثر الإنسان من الدعاء أيها الإخوة، فإذا رأى من نفسه قصورا في مواصلة الذكر أو الدعاء أو الجلوس في حلقات العلم، عليه أن يلجأ إلى الله ويخلص في الدعاء. ومن الدعاء المأثور قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وصى بها من كان عنده فتور في الدعاء وفي الذكر، ووصى بها معاذا رضي الله عنه، وقال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نخلص الدعاء، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه وسائل الغفلة، وكثر فيه من يصد عن هذه الحلقات العلمية، ولكنها ولله الحمد قائمة بفضل الله عز وجل ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله. هم الذين سمحوا لنا، هم الذين أذنوا لنا بأن تقام مثل هذه الدورات وأن يقوم طلبة العلم عليها، بل وولاة الأمر وفقهم الله يتحرون من يقوم على هذه الدورات بأن يكون من أهل المنهج الصحيح، على منهج السلف الصالح الذين أمرنا بالتأسي بهم، سبيل المؤمنين في العقيدة وفي الشريعة وفي الأخلاق وفي الآداب وفي السلوك في كل الدين كله، نسير على هذا المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد ولله الحمد، زادها الله من فضله وجزاهم عنا خير الجزاء. فندعو الله عز وجل سرا وجهرا لهم بالصلاح والتوفيق والجزاء الحسن على ما يقومون به من أعمال كلها تصب في صالح العباد والبلاد. ندعو لهم في الليل والنهار، وهذا واجب ديني، لأن منهج السلف الصالح الذي أمرنا باتباعه وسلوكه من أعظم صفاته الدعاء لولاة الأمر. ندعو لهم بالصلاح والتوفيق ونكون من عونهم في كل ما من شأنه عز الإسلام والمسلمين، وندعو الله أن يجنبنا الفتن المضلة، وندعو الله تعالى لجنودنا المرابطين على حدودنا من الدفاع عن هذا الدين وعن هذه البلد التي تحمل المقدسات والحرمين الشريفين، ندعو لهم بالنصر والتوفيق والثبات، وأن يكتب الله أجورهم. هذا أقل ما يجب أن نقوم به. كذلك تدعو لإخوانك المسلمين في كل مكان، وخاصة للمستضعفين من المسلمين والمسلمات في بعض البقاع وبعض البلاد الذين امتحنوا وفتنوا، نسأل الله لنا ولهم العافية، ندعو لهم بالنصر، وأن الله عز وجل يجبر ما هم فيه من، وأن يصلح أحوالهم وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وجلوسكم في هذا المجلس المبارك، وأن يزيدكم من فضله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأترك الحديث لأخي وزميلي الشيخ الكريم عبد الله بن محمد النجمي ليواصل الحديث معكم، وأستأذنكم وفقكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الكرام، أولاً نحمد الله جل وعلا على أن هيأ هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك، ونشكر المشايخ الفضلاء القائمين على هذه الدورة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ غانم العبدلي والشيخ يحيى الجابري، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والجميع وجميع من هو مشارك معهم ومساهم في هذه الدورة. ثم نشكر لشيخنا فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي على هذه الكلمات النافعة والتوجيهات الجامعة التي هي تدل وترشد إلى أهمية العلم وإلى العناية بطلبه. إن كان هناك من إضافة فإني أولا أبين العلم الذي هو يجب أن نعتني به. إذا أطلق العلم فإن المراد به علم الكتاب والسنة، ما كان ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها بالمأثور من الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم من السلف الصالح. وقد قال الشاعر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فهذا هو العلم إذا أطلق، فالمراد به علم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. قال ابن رجب رحمه الله: قد يكون العلم نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، لم ينتفع بالعلم الذي تعلمه، إما لأنه لم يعمل به أو لأنه تعلمه رياء ومفاخرة أو شهرة أو نحو ذلك. قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسأل الله السلامة والعافية. فقد يكون العلم نافعا، قد يحفظ من العلوم الكثيرة لكنه لا يعمل بهذا العلم، لا يتفقه من أجل الله. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في الحديث الآخر الصحيح: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء مجاراه مجادلة أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. يعني ما تعلم لله، ما تفقه ليرفع الجهل عن نفسه وليعلم غيره وليعبد الله على بصيرة، لا، من أجل المجاراة والمماراة فهو في النار. نسأل الله العفو والعافية. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. اسمع يا عبد الله، هؤلاء الثلاثة ليسوا من أهل الجرائم المعروفة أو الكبائر، هؤلاء في ظاهر أعمالهم الصلاح والخير، لكن اختل شرط الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل. أولهم رجل تعلم العلم، تعلم العلم لكن ليس لله، ليقال له عالم وقد قيل، وفي رواية قرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل، ليس لله. فأخلص نيتك يا عبد الله في تعلم العلم. والثاني قاتل ليقال له شجاع، والثالث تصدق ليقال له جواد. فالله الله في أن نخلص نياتنا لله عز وجل، في أن نخلص نياتنا لله عز وجل في طلب العلم. أيها الإخوة الفضلاء، إن الأدلة كثيرة وكثيرة التي تدل على فضل العلم وعلو رتبته من نصوص الكتاب والسنة. من تلك الأدلة قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية فيها دلالة على فضل العلم من وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى استشهد بأولي العلم على أجل مشهود وهو توحيده. الوجه الثاني اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. الوجه الثالث اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة. الوجه الرابع استشهاده سبحانه بأولي العلم دون غيرهم من البشر دليل على فضلهم. الوجه الخامس أنه في ضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله سبحانه لا يستشهد من خلقه إلا العدول. كذلك أيها الإخوة، مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا يدل على فضلهم وشرفهم. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف الله سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. فهل تريد أن تكون من العميان؟ ليس المراد بالعمى هنا عمى البصر، إنما هو عمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، فالذي يتعلم ويتفقه في دين الله يكون مبصرا ببصيرته وقلبه، يرى الحق ويميز بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لك فرقان تفرق به بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال، بين المنهج الحق والمنهج المنحرف. أما الجاهل فإنه أعمى يتخبط مع أهل البدع ومع أهل الضلال، أتباع كل ناعق لا يميز بين السنة والبدعة. فالله الله في طلب العلم. ولهذا من ابتعد عن العلم والعلماء، علماء السنة، يقع في البدع والضلالات، يقع في المناهج المنحرفة، يقع في مناهج التكفير. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله إن قوما ابتغوا العبادة، عندهم رغبة للعبادة، وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع يحجز صاحبه من الوقوع في المنكرات، من الوقوع في مناهج التكفير، من الانخراط في الحزبيات المبتدعة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وما وقع من وقع في فتنة الشبهات، تخبط في الشبهات، إلا اسمع لكلام ابن القيم، إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله الجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني هو الطبيب الذي يعالج القلوب بالوحي بنصوص الكتاب والسنة بتعليم منهج السلف الصالح. ولهذا أهل البدع وأصحاب المناهج المحرفة من أوائل أساليبهم أن يصرفوا الشباب عن العلماء، عن علماء السنة، لكي يتسنى لهم اللعب بعقولهم وأفكارهم، ولأنهم يعلموا أن هؤلاء الشباب لو جالسوا العلماء فإنهم سوف يستفيدوا علما وفقها ومنهجا، وسوف يتنوروا وسوف يهتدوا إلى الحق. لمن أراد الله تعالى له الحق فيحرص على إبعاد الشباب عن علماء السنة بتشويه سمعة علماء السنة. هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء علماء حيض ونفاس يقولون للشباب، هؤلاء ليس عندهم إلا الكلام في الناس والغيبة والنميمة، هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء وهؤلاء. وهذا منهج معروف، منهج أهل البدع من قديم، ولكل قوم وارث. كفار قريش قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، يقصدون بذلك تنفيرهم، تنفير الناس عن الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وهكذا أهل البدع من بعدهم قالوا عن أهل السنة مشبهة ومجسمة وغثاء وعثرة إلى غير ذلك ونوابت. هذه كلها ألقاب لقب بها أهل البدع أهل السنة من قديم، وفي هذا الزمان ألقاب كما سمعتم أجامية وغيرها من الألقاب يقصدون بها التنفير من منهج أهل السنة والجماعة ومن علماء السنة. فهؤلاء جهال. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عن الخوارج إنهم جهال، إنهم جهال، يقول فارقوا الكتاب والسنة عن جهل، ما تعلم ما تفقهوا، وجدوا من علمهم بعلوم على غير النهج الصحيح، كما قال ابن عمر رضي الله عنه عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين وكفروا المسلمين، يفسرون النصوص الكتاب والسنة بغير تفسير السلف الصالح. فما أحوجنا بأن نكون مع علمائنا ونتعلم ونتفقه في دين الله حتى نعبد الله على بصيرة. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل الله عز وجل حقا، وهذا ثناء عليهم واستشهادا بهم. قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. نعم، أهل العلم وأهل الحق يرون أن ما جاء في الكتاب والسنة هو الحق، هو الهدى، هو الحياة الطيبة، هو السعادة، هو الرحمة. فوالله لو تمسك الناس والتزموا بنصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لوجدوا الحياة الطيبة، لوجدوا السعادة. لكن لما تنكب بعض الناس عن لزوم الحق وعن تعلم الحق وعن سلوك منهج السلف الصالح وقعوا في الضلالات والبدع. ولا أدل على ذلك ما سلكه من سلك منهج الخوارج من الجماعات المنحرفة الحزبية من جماعة الإخوان المسلمين، وما تفرع عنهم من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية والحدادية، وهكذا جماعة أخرى منحرفة كالتبليغ ونحوهم. لما انحرفوا عن اتباع الحق ولم يروا الحق وقعوا في البدع والضلالات. ولا أدل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدي أثرة، من حديث ابن مسعود، ستكون بعدي أثرة استئثار بالمال والجاه والمنصب ونحوها وأمورا تنكرونها مخالفات. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا استئثار بالمال ومنكرات؟ هل أمرهم بمظاهرات؟ هل أمرهم بثورات؟ لا، قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم، هذا هو الحق بنص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. واسمع لحديث آخر في صحيح مسلم من حديث سلمة الجعفي، قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا؟ اسمع لهذا السؤال الواضح البين، يمنعون حقنا، حقك من الوظيفة، حقك من كذا، حقك، ويسألون حقهم، يريدون أن نطيعهم. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لهم اخرجوا عليهم؟ أحدث ثورات؟ لا، قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وعليكم ما حملتم، أنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. وكذلك في الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه مخالفة ولا شيء فليصبر فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض إلى متى نصبر؟ اسمع لكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، ما ترك الأمر هكذا، بيّن، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، لا تخرج في الدنيا، اصبر حتى تلقوني على الحوض، إن صبرت فلك أجر وتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تمسكت بسنته. وجاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع لولي الأمر في غير معصية الله. لماذا؟ لأن الخروج يترتب عليه سفك دماء وانتهاك أعراض واختلال أمن وفوضى وفتن عظيمة متلاطمة. فأهل العلم يرون الحق، تمسكوا بنصوص الكتاب والسنة وعلموا أن هذا هو الحق وحذروا من خلافه. أما من ترك نصوص الشرع وهذه النصوص الكثيرة انظروا ماذا ترتب على فعلهم وخروجهم من سفك دماء إلى آخره. فالله في سلوك منهج أهل السنة والجماعة، ولا يكون هذا إلا بالعلم والتفقه في دين الله. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله تعالى أمر بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أمر نبيه أن يسأله المزيد من العلم، فقال تعالى على لسان نبيه وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، لم يسأله الزيادة من شيء إلا في العلم، وهذا يدل على فضل العلم وشرفه. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل أخبر عن رفعة أهل العلم درجات، عن رفعة أهل العلم والإيمان درجات في الجنة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله في الدنيا والآخرة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. القرآن ليس مجرد حفظ فقط، حفظ وفهم، حفظ وفهم في نصوص الكتاب والسنة. وهنا مسألة مهمة يا إخوة، نعتني بحفظ القرآن وكذلك نعتني بتعليم أبنائنا العقيدة. البعض يركز على الحفظ فقط ويهمل جانب العقيدة. الصحابة الكرام كانوا يعلمون أبنائهم الإيمان قبل القرآن، الإيمان قبل القرآن، العقيدة، وتعلم القرآن كذلك، لكن أهم شيء تبدأ معه بالعقيدة، أنواع التوحيد، أنواع الشرك، تعلم منهج أهل السنة والجماعة. أما مجرد الحفظ فقط وهو قد يأخذ أو يلقن مناهج غير المنهج الحق، هذا مخالف. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب ألف كتابا أسماه تعليم الصبيان العقيدة، كتاب مطبوع مختصر في تعليم الصبيان العقيدة. نعتني بتعليم أبنائنا العقيدة الصحيحة. كذلك من فضائل العلم أن الله عز وجل أخبر أن العلماء هم أهل خشيته، بل خصهم بذلك من بين الناس، فقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هم أهل الخشية، أهل الخشية. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما. فكلما ازداد العبد علما كلما ازداد خشية لله وخوفا من الله، لأنه يعرف حق الله عز وجل. كذلك من فضائل العلم أن الله عز وجل أخبر أن أمثاله لعباده التي يضربها في كتابه ينتفع بها أهل العلم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إلا العالمون. كان بعض السلف إذا مر بمثل في القرآن لا يعلمه ولا يفهمه بكى وقال: لست من العالمين، لست من العالمين. كذلك من فضائل العلم أن الله جل وعلا ذم الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، فقال تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، إلى غير ذلك. وفي هذا تحذير والإخبار بسوء الجهل وذنب الجهل. أيها الإخوة الفضلاء، كما أنه جاءت نصوص في كتاب الله كذلك جاءت في سنة رسول الله أدلة كثيرة تبين فضل العلم، وهذه الأدلة نعلم بها أنفسنا، إن القصور حاصل. فمن فضائل العلم أن العلم النافع مما ينتفع به صاحبه بعد موته، مما ينفعك بعد موتك يا عبد الله. العلم النافع علم علمته للناس، كتابا ألفته، شريطا أخرجته في كلمة، في محاضرة، في درس، طلاب علمتهم ونقلوا عنك العلم، أو درستهم فنقلوا عنك ما علمتهم، يكتب لك الأجر. كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الولد الصالح إما أن يكون ولدا حسيا أو يكون ولد معنوي، يعني كأن يكون ولد من طلابك، من طلاب العلم، يكون من طلابك، من طلاب العلم، فهذا ولد، وإن كان ليس من صلبك لكنه ولد. وقد تجد من الطلاب من يدعو لشيخه أكثر من بعض أبنائه. كذلك مما يدل على فضل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس كما في الصحيحين: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. ومما يدل على فضل العلم أن الله تعالى كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نجتهد في طلب العلم وأن نرحل في طلبه عند العلماء. كذلك مما يدل على فضل العلم أن من طلب العلم وتفقه في دين الله فإنه عبد أراد الله به خيرا، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. كذلك مما يدل على فضل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا صلينا الفجر أن ندعو الله وأن نقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويفهم من هذا أنه ينبغي أن يكون لك في كل يوم نصيب من العلم، نصيب من العلم، وأنت تدعو بهذا الدعاء في كل يوم. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. وقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. قال علي رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. نجتهد في طلب العلم. ذلك ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في فضل العلم أنه رؤي في آخر عمره وهو يحمل المحبرة، فقيل له: يا إمام، تحمل المحبرة وأنت في هذه السن؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. وقيل للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: إلى متى تسمع الحديث؟ قال: إلى الممات، إلى الممات. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاجه الإنسان في اليوم مرات معدودة أو محددة، أما العلم فيحتاجه بعدد النفس، من أول ما تستيقظ الفجر إلى أن تنام في الليل وأنت في علم. ماذا تقول عند استيقاظك؟ ماذا تقول عند دخولك الحمام؟ عند خروجك؟ عند بداية الوضوء؟ عند ختام الوضوء؟ عند خروجك من المنزل؟ في مشيك في الطريق؟ عند دخولك المسجد؟ يعني علم، كل هذه فيها علم، فيها نصوص، فيها سنن، فيها آداب شرعية، من أول ما تستيقظ إلى أن تنام. فالعلم تحتاجه بعدد النفس. قال بعض السلف: الجاهل صغيرا وإن كان شيخا، وإن كان كبير في السن وهو جاهل فهذا صغير، والعالم كبيرا وإن كان صغيرا. عبد الله بن عباس كان عمر رضي الله عنه يقدمهم على الأشياخ لعلمه. أيها الإخوة، إن من فوائد العلم أن العلم لا تستطيع أن تعبد الله تعالى حق العبادة إلا بالعلم. تتعلم العقيدة الصحيحة، أنواع التوحيد، أنواع الشرك، نواقض الإسلام. بعض الناس يقع في شركيات ومخالفات يقول: ما أدري، جهل. يجب عليك أن تتعلم، وسائل العلم الآن متاحة ميسرة، فما عليك إلا أن تطلب العلم وتتفقه في دين الله وتأخذ العلم عن أهله. العلم طريق وصول إلى الجنة كما قد سمعتم. العلم يكسب صاحبه التواضع للخلق، من تواضع لله رفعه. العلم يا إخوة يورث صاحبه أعلى المراتب، العلم يرفع الوضيع ويعز الذليل، العلم توصل به الأرحام وتؤدى به الحقوق، كل هذه من فضائل العلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح، يعني في طلب العلم ليس بجهاد، فقد نقص عقله ورأيه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. في سبيل الله في جهاد، طلب العلم جهاد، عليك أن تخلص النية لله. وإني أوصي نفسي وإخواني، يا من تذهب إلى المدرسة من الصباح إلى بعد الظهر، سواء تدرس أو تعلم، أخلص نيتك لله حتى يكتب لك الأجر في دراستك وتدريسك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الجهاد بالحجة والبيان، هذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة. تجاهد بالعلم والبرهان، تجاهد أهل البدع وأهل الضلال، تعلم الناس، هذا جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله عز وجل، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مصابرة. كذلك أيها الإخوة، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: للعلم ست مراتب. تريد أن تحصل العلم لابد من ست مراتب. أولا حسن السؤال، حسن السؤال عند طلبك للعلم، يكون سؤالك طيبا، تختار السؤال المناسب. لهذا يقول العلماء عن ابن عباس: ذاك الفتى الكهول ذو لسان سؤول وقلب عقول. وكان الصحابة يتمنون أن يأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله. حسن السؤال. والثاني حسن الإنصات، أن تستمع في الدروس وتنصت وتنصت. والثالث حسن الإنصات والاستماع، لا تكون أنت في درس ومرة مع الجوال ومرة مع كذا ومرة، يعني مجرد للبركة كما يقولون الحضور، لا تحضر وتنصت. الثالث حسن الفهم، تحرص على الفهم الصحيح لما تسمع، وإذا أشكل عليك شيء تسأل. الرابع حسن الحفظ، تعتني بالحفظ، احفظ فكل حافظ إمام. ليس العلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. العناية بالحفظ هذا شيء مهم جدا، والتقصير عندنا كثير، لكن نشجع أنفسنا وإخواننا، تبدأ بحفظ المتون، حفظ القرآن الكريم، اجعل لك نصيب من حفظ القرآن، اقرأ في تراجم الأئمة: حافظ القرآن قبل السابعة، حافظ القرآن قبل العاشرة، حافظ القرآن قبل البلوغ. كذلك نصيب لهم من قراءة القرآن ورد يومي، لطالب العلم ينبغي أن يكون له ورد يومي من كتاب الله عز وجل. بعض العلماء يقولون كالشيخ ابن باز: لا ينام حتى يكمل ورده من القرآن، وإلا يمشي قبل النوم إلى أن يكمل ورده. كذلك حسن الحفظ، المتون في العقيدة، المختصرات ثم المطولات، صغار العلم قبل كباره، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، الواسطية، وهكذا بلوغ الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى، وهكذا الأجرومية، الورقات، نزهة النظر أو البيقونية، وهكذا بقية العلوم. عمدة الفقه، في كل فن يبدأ بالمختصرات ثم المطولات. حسن الحفظ. الخامس حسن التعليم، الذي تتعلمه وتحفظه تعلمه، تعلم بقدر ما تعلم، لا تزد، بلغوا عني ولو آية، فإن التعليم يثبت العلم الذي تعلمته. والسادس وهو ثمرة العلم، العمل، أن تعمل بهذا العلم، تعمل بهذا العلم الذي تعلمته، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثمرة العلم العمل. يقول ابن القيم: لا بد أن تنظر لهذه المراتب المهمة. وقال ابن القيم: وحرمان العلم من هذه الوجوه الستة،
أولا ترك السؤال، يكون عنده جهل في مسائل في العقيدة في الصلاة ما يسأل، يترك السؤال. الثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، لا يستمع وإن كان موجود لا ينتبه وسوء الإنصات. الثالث سوء الفهم، قد يفهم نصوص يسمع الدرس ولا يفهم الفهم الصحيح، يفهم فهم سقيم، وآفته من الفهم السقيم. الرابع عدم الحفظ، لا يعتني بحفظ ما يحتاج إلى حفظ، حفظ النصوص حفظ الأدلة. الخامس عدم نشره وتعليمه، العلم كلما أنفقت منه كلما زاد، ومما يثبت العلم ويزيده نشره وتعليمه، ولهذا يعتني العلماء بالتعليم، لأن هذا يراجع المحفوظ، يراجع العلم، كل يوم يحضر، كل يوم يراجع، هذا يثبت العلم. الأمر السادس مما يسبب حرمان العلم عدم العمل به، عدم العمل بالعلم، هذا مما يذهب العلم. ولهذا يقول بعض السلف العلم يهتف بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، كما جاء في الحديث أول من سعر بهم النار. فعلينا أن نعمل بالعلم، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا جاءت العبادة على وجوه متنوعة كأنواع التشهدات، أنواع الصلاة الإبراهيمية، أنواع دعاء الاستفتاح، فالأفضل أن تأتي بهذا تارة وبهذا تارة لكي تحفظ كل هذه السنن. ومن من عمل بالحديث يقول الإمام أحمد رحمه الله ولو مرة صار من أهله، فيقول الأفضل أن تأتي بهذا تارة وبهذا تارة. كذلك أيها الإخوة، مما ينبغي لطالب العلم الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. طالب العلم يعتني بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. قال ابن أبي حاتم سمعت عبد الملك الميموني يقول ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه من الإمام أحمد رحمه الله، لأنه كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة، يتبع السنة في حركته وفي سكونه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعمل بالسنة، اعمل بالسنة، بسنة رسول الله في أكلك وشربك في مشيك في ذهابك بقدر ما تستطيع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر، أي كثرة المزاح، وإدمان المزاح والإكثار منه، هذا ما يليق الإكثار من المزاح. المزاح نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأمزح لكن لا أقول إلا حقا، لكن لا يكثر منه. قال وإدمان المزاح والإكثار منه فإنما يستجاز من الضحك يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب، يقول رحمه الله. قال الإمام مالك إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. طالب العلم تكون له وقار وسكينة وخشية لله عز وجل، يختلف عن غيره. كذلك طهارة الظاهر باتباع السنة وحسن السمت، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كذلك يعتني بالطيب. كذلك طهارة الباطن من رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. قال ابن جماعة رحمه الله على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وسوء عقيدة وخلق ليصلح بذلك لقبول الحق وحفظه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور، والمعصية تطفئ ذلك النور. كذلك من آداب طلاب العلم وأخلاقهم تفريغ القلب للعلم، تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد، وقطع العلائق وهجر العوائد. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب، يقول ابن القيم، موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. ما المراد بهجر العوائد؟ أي السكون إلى الدعى والراحة وما ألفه الناس واعتاد إليه الناس. يعني اعتاد الشباب الواحد يصلي الفجر ونام إلى الظهر، والظهر ونام للعصر. أنت تبغى تعتاد على هذه الطريقة مع الشباب؟ متى تحصل العلم إذا كان يومه كله نعم؟ طالب العلم ينبغي أن يهجر هذه العوائد ويجعل له نصيب لطلب العلم. نعم يجعل له وقت قيلولة ينام فيه ويرتاح فيه، هذا شيء سنة، لكن يجعل كل اليوم نائم والليل سهر على اللهو واللعب؟ لا. كذلك العوائق، ما هي العوائق والمخالفات التي تعوق العبد في سيره إلى الله؟ هي ثلاثة أمور يقول ابن القيم العوائق: الشرك والبدعة والمعصية. اجتنب الشرك صغيره وكبيره، اجتنب البدع، كل البدع وكل بدعة ضلالة، والمناهج المبتدعة والحزبيات الدخيلة كلها بدع محدثة. طالب العلم يعتني بطالب العلم، يلازم علماء السنة، يحذر من دعاة الضلال. كذلك المعاصي، فعلى طالب العلم أن يكون عظيم الرغبة في الآخرة وما عند الله، شديد التعلق بالمطلب الأعلى والمقصد الأسنى. كذلك من آداب طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع، لا يكون حريصا على الإكثار من الأكل، لأنه كما يقال البطنة تذهب الفطنة، يأكل ما حل الله لكن لا يكثر، فإن الإكثار منه مجلب لكثرة النوم يقود العلماء، والبلادة وقصور الفهم وفتور الحواس، كل ذلك مع ما جاء من الكراهية الشرعية. حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. كذلك كما سبق تقليل المنام والكلام ما أمكن. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يقلل من المنام ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في يومه وليلته على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان. الإنسان لا يكثر النوم، يجعل له الوقت المناسب للنوم وبالأخص في الليل، أما أن يجعل كل يومه نائم نوم في الصباح والمساء فمتى يحصل العلم؟ كان شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد كما نقل عنه لا ينام في اليوم في الغالب إلا 4 ساعات، ونقل شيخنا عن الشيخ عبد الله بن عن الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله أنه كان يقول: الذي لا يقرأ في اليوم 16 ساعة ليس بطالب علم، ليس بطالب علم، الذي لا يقرأ في اليوم 16 ساعة، فكيف بها بنا نحن في هذا الزمان؟ كذلك يا إخوة من آداب طالب العلم ترك العشرة ما أمكن، واختيار الصاحب والرفيق، ترك العشرة لمن لا يستفيد منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اختيار المخالطة مطلقا خطأ، بعض الناس يخالط كل الناس، الصالح والطالح يجلس مع هذا ساعة عند الشارع في قيل وقال، ومر البقالة حصل مجموعة جلس معهم ساعة وضاعت أعماره في القيل والقال. يقول شيخ الإسلام: اختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ، كون إنسان ينعزل ما يخالط الناس ولا يجلس مع الناس ولا يسلم على الناس، هذا خطأ كده. لكن يقول شيخ الإسلام: أما مقدار ما ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا ما هو الأصلح له في كل حال. الأصلح لك في دينك ودنياك، ما ينفعك، ما تستفيد منه، ما تستطيع أن توجهه وتعينه وتذكر بالله وتنصحه، هذا هو الذي تستفيد منه. قال ابن القيم رحمه الله: ميت القلب يوحشك يوحشك، فعليك أن تختار من يعينك على ذكر الله. قال ابن قدامة رحمه الله: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ما يصلح كل واحد صاحب، ولا لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات. اسمع هذه الصفات التي ذكرها ابن قدامة: بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته. أولا أن يكون عاقل، ما تختار واحد مجنون ولا مختل العقل. ثانيا أن يكون حسن الأخلاق، ما تختار رجل صاحب فسق ومعاصي وكبائر يجرك معه. ثالثا أن يكون غير فاسق، غير فاسق. رابعا غير مبتدع، غير مبتدع. يقول ابن قدامة: ما تمشي مع واحد حزبي إخواني ولا تبليغي ولا سروري ويجرك إلى هذه الحزبيات المبتدعة ويمدح لك رموزها وأشرطتها ومواقعها ويراسلك على الواتساب ويدعوك إلى أماكن الصراع وأماكن الفتن، احذر من أهل البدع. هذه نصيحة لله، هذا من ابن قدامة قبل مئات السنين. ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا، أي حرص زائد. بعض الناس لا هم له إلا الدنيا، ما إذا جالسته ما في إلا الأسهم والعقارات والدنيا والأراضي، تبغى تسمع ذكر لله، موعظة، تذكير. فاحرص على من ينفعك وتستفيد منه. قال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أي استقام أن يواخي أي يصاحب صاحب سنة يحمله عليها. قال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: إذا رأيت الشاب في أول نشئه مع أهل السنة فرجه، أي ارجله خير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. إذا رأيته يجالس ويخالط أهل الحزبيات والبدع فيأس منه. كذلك على طالب العلم اختيار العلم والشيخ، اختيار العلم والشيخ. قال ابن القيم رحمه الله: شرف العلم تابع لي شرف معلومه. تختار العلم النافع الذي تتعلمه الذي ينفعك في دينك ودنياك، وتختار الشيخ أن يكون صاحب سنة، صاحب سنة، وتحذر من مجالسة أهل البدع والأهواء. كذلك من آداب طلاب العلم التزام الأدب التام مع شيخه وأستاذه، تتأدب مع شيخك وأستاذك. كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله الحديث فيقال له إنه نائم، فيضطجع على الباب فيقال له: ألا توقظه؟ فيقول: لا. وصلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فأخذ ابن عباس بركابها فقال: هكذا يفعل بالعلماء. وذكر الخطيب البغدادي أن يحيى بن سعيد القطان كان يصلي العصر ثم يسند ظهره إلى منارة المسجد فيقف بين يديه وهو جالس علي بن المديني وأحمد بن حنبل وعمر بن علي يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم. وقال الشافعي: كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك، لمن مالك، صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. هذا أدب طلاب العلم مع العلماء، يجب أن نعرف قدر أهل العلم والمشايخ السنة، قدرهم وقيمتهم واحترامهم، لأنهم بذلوا جهودا مضنية في تعليم الناس وفي تعليم السنة. وشابت لحاهم في تعليم السنة 80 عام 70 عام وهو يعلم الناس السنة، لهم قدرهم ومكانتهم. يذكر لنا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قال كنا نصلي الفجر أول ما بدأ في طلب العلم عند الشيخ القرعاوي، فيعطونا كسرة يقول من البر ونذهب إلى صامطة مشيا من بعد الفجر إلى بعد العشاء كلها دروس، وقبل المغرب يخرجنا الشيخ القرعاوي لمسابقة في الجري أو في القفز كأنها حصة رياضة. فاقتنوا أوقاتهم ونحن في عمري كان في 13. وكذلك الشيخ زيد رحمه الله كانت له همة عالية في طلب العلم من صغره. يقول الشيخ أحمد سألت الطلاب في بداية العام الدراسي من ضمنهم الشيخ زيد ماذا فعلتم في الإجازة، يقول فقال كل واحد من الطلبة قال الشيخ زيد حفظت البقرة وآل عمران والنساء، قال وأظنه قال والمائدة، هذه في الإجازة. أين همم الطلاب؟ فينبغي لطالب العلم أن يغتنم وقته في النافع المفيد. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان الحث على طلب العلم، شارك فيها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظهما الله تعالى. عقدت هذه الندوة يوم الاثنين 16 من شهر الله المحرم عام 438 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأولا أهنئ الجميع بهذه الدورة العلمية الثالثة التي تقام في هذا المكان في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ويسرني أن أكون أحد المشاركين في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة من حلقات العلم والمعرفة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة. هذه الدورة وغيرها من الدورات يسر كل محب للخير أن يشارك فيها، وذلك إما أن يكون المشارك متعلما يتعلم ويتفقه دينه ليعبد ربه عز وجل على بصيرة، وإما أن يكون معلما للخير. وأكرم بهذين المقصدين وأنعم بهذين الشخصين اللذين أتيا لهذين المقصدين العظيمين، مقصد التعلم ليكون فقيها في دين الله، ومقصد التعليم للناس بقدر ما أعطاك الله عز وجل من العلم تبذله وتنشره احتسابا لوجه الله، فكم في ذلك من الأجور العظيمة التي دلت عليها النصوص الكريمة. وقد أخرج الطبراني رحمه الله وقال عنه الإمام الألباني رحمه الله قال بأن هذا الحديث حسن صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فضل عظيم يتسابق إليه المتسابقون الذين يعرفون قدر العلم، قدر تعليم العلم وقدر تعلم العلم، يتنافسون في ذلك ويقصدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. فأهنئكم جميعا أيها الإخوة، ونهنئ أنفسنا بالحضور في هذا المكان وفي هذه الدورة التي يقوم عليها إخوان لنا عرفناهم بالعلم والأدب والرحلة في طلب العلم. أسأل الله أن يكتب أجورهم وأن يعينهم وأن يوفقهم ويزيدهم من فضله. ثانيا، الحديث للشيخ الفاضل الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي، وإنما أردت أن أقدم له. وهذه المقدمة في أن العلم الشرعي الذي نحن بصدده والذي هو يجب أن يكون عنوان كل دورة، يجب أن يكون عنوان كل دورة من الدورات الشرعية، هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو معرفة الهدى بدليله، رجاء ما عند الله من الثواب وخشية ما عنده من العقاب. هذا هو العلم الشرعي الذي يجب أن نسعى إليه، الهدى الذي ذكر الله عز وجل عنه في قوله الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الحديث، هذا العلم هو الذي يجب أن نسعى إليه وأن نجتهد في هذه الحياة ليحرز الإنسان منه نصيبا يقربه من الله تبارك وتعالى، يجعله يكتسب نورا من ربه عز وجل. لأنه كلما ازداد العبد من نور العلم ازداد قربا من الله عز وجل. هذا العلم كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بأنه ثلاثة أقسام: علم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، وعلم بالأحكام الشرعية، وعلم بالأمور الغيبية. القسم الأول يتعلق بأعظم أمر، وهو التعرف على ربك تبارك وتعالى، تعرف ربك. ولذلك هذا هو الأصل الأصيل من الأصول التي ينبغي أن يتعلمها العبد ويعرفها تمام المعرفة، معرفة العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله على الوجه اللائق بجلاله وكماله. نثبت له تعالى كما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل، على منهج أهل السنة والجماعة. لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويتعلم الإنسان العلم الذي يتعلق بالأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي والحلال والحرام، يتعلم دين الله عز وجل الذي هو الأصل الثاني من الأصول التي ينبغي علينا أن نتعلمها. نتعلم دين الإسلام لأنه الدين الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه والثبات عليه والعمل به حتى الممات. نأخذه جميعا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نعمل بشرائع الإسلام على ما أمرنا الله عز وجل به وأمرنا به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبين ذلك لنا، أتم بيان. والقسم الثالث علم بالأمور الغيبية، تعلم أن هناك أمورا غيبية تؤمن بها، لأننا أمة نؤمن بالغيب، كما مدح الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. فأمور المعاد التي تجري يوم القيامة من أمور الغيب، ما يجري في ذلك اليوم وما يكون قبل ذلك اليوم، ومن أمور الغيب التي لا نعلمها الله عز وجل يعلمها، أخبر عنها سبحانه وتعالى في كتابه نؤمن بها حقيقة كما يريد الله تبارك وتعالى وكما يشاء. هذا ما يتعلق بالأمور الغيبية، فهي ثلاثة أقسام مهمة ينبغي للمسلم كما ينبغي على المسلم أيضا أن يتعلموا جميعا دين الله تبارك وتعالى عن طريق العلم الشرعي الذي أثنى الله عز وجل على أهله ورفع درجاتهم. كم من النصوص الكثيرة الدالة على أهمية العلم الشرعي وعلى فضله. يكفي في أهمية العلم الشرعي والسعي إليه وطلبه أنك تعرف به دين الله عز وجل، لتعبد ربك في هذه الحياة على بصيرة، تعبده تبارك وتعالى كما أمرك وأمرك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، دلالة على أهمية العلم الشرعي وعلى أهمية السعي من كل واحد منا إليه، كما كان سلفنا الصالح الذين هم الأسوة الحسنة، وعلى رأس السلف الصالح أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، كانوا مثالا عظيما في تعلم العلم الشرعي وفي الاهتمام به، فقد كانوا حلقا حول نبيهم عليه الصلاة والسلام رغم ما عندهم من الفقر وشدة الحاجة والخوف، إلا أنهم كانوا يأتون إلى بيت النبوة وإلى مسجده عليه الصلاة والسلام، ويأتي بعضهم إلى بعض فيتذاكرون هذا الدين ويتدارسونه ويتعلمون العلم الشرعي، لأنهم عرفوا أنه لا طريق إلى الله إلا عن طريق العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما كان بعضهم يتناوب مع الآخر من أجل أن يقوموا بمعيشتهم ومن أجل أن يقوموا بطلب العلم، فكان بعضهم يذهب إلى حلقة من حلقاته عليه الصلاة والسلام العلمية، والآخر يجلس يحرث في الأرض أو يعمل في السوق أو في الصناعة ليكسب لقمة العيش، فهم في حاجة رضي الله عنه. وهكذا كان حالهم. ويروى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أحد علماء الصحابة، يروى أنه قال: لجلسة إني لأحتسب جلسة مع عبد الله بن مسعود أفضل من عمل سنة. جلسة يجلسها يتعلم فيها العلم عند هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يرى بأنها أوثق من عمل سنة رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا دلالة على شدة اهتمامه. وعلى معرفتهم بفضل العلم وبمكانة العلماء. يجب أن نقدر العلماء وأن لهم مكانة عظيمة في هذا الشرع المطهر. الله عز وجل في كتابه الكريم شرفهم ورفع منزلتهم وجعل العلماء ورثة الأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء. منزلة عظيمة ومنقبة ينبغي أن يتفكر فيها الناس. الناس يرثون من آبائهم وأمهاتهم ومورثيهم المال، المتاع والدراهم. هؤلاء العلماء يرثون إرث النبوة، العلم الشرعي، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لبيان منقبتهم العظيمة ورفعتهم، مما يدل على أن منازلهم رفيعة عنده سبحانه وتعالى في جنات النعيم. لذا ينبغي علينا أن نحرص ونهتم بالعلم الشرعي ونجاهد أنفسنا في هذا السبيل. نعم، هذا السبيل كما سمعتم في قول المقدم حفظه الله عندما استشهد بحديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الطريق الذي يتسابق إليها المتسابقون ويحرص عليها المسلمون الذين وفقهم الله عز وجل. إذا رأيت العبد في هذه الحياة حريصا على هذه الطريق وسلوك هذه السبيل، يتعلم دين الله ويسأل عما يحل وعما يحرم، يتفقه في دينه دائما عن طريق حلقات العلم، عن طريق السؤال، عن طريق الفتوى، وهكذا عن طريق الوسائل الحديثة التي أنعم الله عز وجل بها على العباد، تجده دائما يبحث ويسأل ولا يرده شيء، دلالة على أن هذا أراد الله به خيرا وأنه سلك طريقا من طرق الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم، تتمة الحديث، في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. مكارم، مناقب عظيمة لطالب العلم الشرعي، للجالسين في حلقات العلم، فهي مطالب ينبغي أن نحرص عليها من أجل أن ينال الإنسان هذه الفضائل التي منها أن ربك عز وجل وهو الكبير المتعال يذكرك في الملأ الأعلى، لأنك جلست في سبب يرضي الله عز وجل. وإذا رضي الله عز وجل عن العبد أعطاه كرامة عظيمة، أعطاه ويدخله جنة عدن التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين. فيا أيها الإخوة، ينبغي لنا الاهتمام بهذا الأمر، أمر العلم الشرعي، والعناية به والتواصي. نعم، التواصي فيما بيننا، يذكر أحدنا أخاه وجاره، وقبل ذلك يبدأ بقرابته من أولاده وأهله، يذكرهم بفضيلة العلم الشرعي حتى يسلكوا هذه الطريق المأمون التي يأمن فيها السالك في الدنيا وفي الدار الآخرة. نحث أنفسنا جميعا ونجاهد أنفسنا، فكل نفس تحتاج إلى مجاهدة، كل نفس، لأنها طريق تغضب الشيطان، والشيطان قاعد بالمرصاد لهذا الإنسان يريد أن يصده عن هذه الطريق، لأنها طريق ترضي الرحمن تبارك وتعالى. والشيطان لا يرضيه ذلك، نعوذ بالله منه. فنتواصى ونتعاون فيما بيننا، وهذه الدورة من حلقات العلم الشرعية تدرس فيها علوم نافعة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. يكثر الإنسان من الدعاء أيها الإخوة، فإذا رأى من نفسه قصورا في مواصلة الذكر أو الدعاء أو الجلوس في حلقات العلم، عليه أن يلجأ إلى الله ويخلص في الدعاء. ومن الدعاء المأثور قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وصى بها من كان عنده فتور في الدعاء وفي الذكر، ووصى بها معاذا رضي الله عنه وقال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نخلص الدعاء، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه وسائل الغفلة، وكثر فيه من يصد عن هذه الحلقات العلمية، ولكنها ولله الحمد قائمة بفضل الله عز وجل، ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله، هم الذين سمحوا لنا، هم الذين أذنوا لنا بأن تقام مثل هذه الدورات وأن يقوم طلبة العلم عليها، بل وولاة الأمر وفقهم الله يتحرون من يقوم على هذه الدورات بأن يكون من أهل المنهج الصحيح، على منهج السلف الصالح الذين أمرنا بالتأسي بهم، سبيل المؤمنين في العقيدة وفي الشريعة وفي الأخلاق وفي الآداب وفي السلوك في كل الدين كله. نسير على هذا المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد ولله الحمد، زادها الله من فضله وجزاهم عنا خير الجزاء. فندعو الله عز وجل سرا وجهرا لهم بالصلاح والتوفيق والجزاء الحسن على ما يقومون به من أعمال كلها تصب في صالح العباد والبلاد. ندعو لهم في الليل والنهار، وهذا واجب ديني، لأن منهج السلف الصالح الذي أمرنا باتباعه وسلوكه من أعظم صفاته الدعاء لولاة الأمر. ندعو لهم بالصلاح والتوفيق، ونكون من عونهم في كل ما من شأنه عز الإسلام والمسلمين. وندعو الله أن يجنبنا الفتن المضلة، وندعو الله تعالى لجنودنا المرابطين على حدودنا من الدفاع عن هذا الدين وعن هذه البلد التي تحمل المقدسات والحرمين الشريفين، ندعو لهم بالنصر والتوفيق والثبات، وأن يكتب الله أجورهم. هذا أقل ما يجب أن نقوم به. كذلك تدعو لإخوانك المسلمين في كل مكان، وخاصة للمستضعفين من المسلمين والمسلمات في بعض البقاع وبعض البلاد الذين امتحنوا وفتنوا، نسأل الله لنا ولهم العافية. ندعو لهم بالنصر، وأن الله عز وجل يجبر ما هم فيه من، وأن يصلح أحوالهم وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وجلوسكم في هذا المجلس المبارك، وأن يزيدكم من فضله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأترك الحديث لأخي وزميلي الشيخ الكريم عبد الله بن محمد النجمي ليواصل الحديث معكم، وأستأذنكم وفقكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الكرام، أولا نحمد الله جل وعلا على أن هيأ هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك، ونشكر المشايخ الفضلاء القائمين على هذه الدورة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ غانم العبدلي والشيخ يحيى الجابري، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، والجميع وجميع من هو مشارك معهم ومساهم في هذه الدورة. ثم نشكر لشيخنا فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخل على هذه الكلمات النافعة والتوجيهات الجامعة التي هي تدل وترشد إلى أهمية العلم وإلى العناية بطلبه. إن كان هناك من إضافة فإني أولا أبين العلم الذي هو يجب أن نعتني به. إذا أطلق العلم فإن المراد به علم الكتاب والسنة، ما كان ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها بالمأثور من الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم من السلف الصالح. وقد قال الشاعر: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فهذا هو العلم إذا أطلق، فالمراد به علم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. قال ابن رجب رحمه الله: قد يكون العلم نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، لم ينتفع بالعلم الذي تعلمه، إما لأنه لم يعمل به، أو لأنه تعلمه رياء ومفاخرة أو شهرة أو نحو ذلك. قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسأل الله السلامة والعافية. فقد يكون العلم نافعا، قد يحفظ من العلوم الكثيرة لكنه لا يعمل بهذا العلم، لا يتفقه من أجل الله. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في الحديث الآخر الصحيح: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء، مجاراه مجادلة، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. يعني ما تعلم لله، ما تفقه ليرفع الجهل عن نفسه وليعلم غيره وليعبد الله على بصيرة، لا، من أجل المجاراة والمماراة فهو في النار. نسأل الله العفو والعافية. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. اسمع يا عبد الله، هؤلاء الثلاثة ليسوا من أهل الجرائم المعروفة أو الكبائر، هؤلاء في ظاهر أعمالهم الصلاح والخير، لكن اختل شرط الإخلاص. إخلاص النية لله عز وجل. أولهم رجل تعلم العلم، تعلم العلم لكن ليس لله، ليقال له عالم وقد قيل، وفي رواية قرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل، ليس لله. فأخلص نيتك يا عبد الله في تعلم العلم. والثاني قاتل ليقال له شجاع، والثالث تصدق ليقال له جواد. فالله الله في أن نخلص نياتنا لله عز وجل، في أن نخلص نياتنا لله عز وجل في طلب العلم. أيها الإخوة الفضلاء، إن الأدلة كثيرة وكثيرة التي تدل على فضل العلم وعلو رتبته من نصوص الكتاب والسنة. من تلك الأدلة قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية فيها دلالة على فضل العلم من وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى استشهد بأولي العلم على أجل مشهود وهو توحيده. الوجه الثاني اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. الوجه الثالث اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة. الوجه الرابع استشهاده سبحانه بأولي العلم دون غيرهم من البشر دليل على فضلهم. الوجه الخامس أنه في ضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله سبحانه لا يستشهد من خلقه إلا العدول. كذلك أيها الإخوة، مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا يدل على فضلهم وشرفهم. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف الله سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. فهل تريد أن تكون من العميان؟ ليس المراد بالعمى هنا عمى البصر، إنما هو عمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، فالذي يتعلم ويتفقه في دين الله يكون مبصرا ببصيرته وقلبه، يرى الحق ويميز بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لك فرقان تفرق به بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال، بين المنهج الحق والمنهج المنحرف. أما الجاهل فإنه أعمى يتخبط مع أهل البدع ومع أهل الضلال، أتباع كل ناعق لا يميز بين السنة والبدعة. فالله الله في طلب العلم. ولهذا
من ابتعد عن العلم والعلماء علماء السنة يقع في البدع والضلالات، يقع في المناهج المنحرفة، يقع في مناهج التكفير. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة، عندهم رغبة للعبادة، وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع يحجز صاحبه من الوقوع في المنكرات، من الوقوع في مناهج التكفير، من الانخراط في الحزبيات المبتدعة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات، تخبط في الشبهات، إلا اسمع لكلام ابن القيم، إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني هو الطبيب الذي يعالج القلوب بالوحي، بنصوص الكتاب والسنة، بتعليم منهج السلف الصالح. ولهذا أهل البدع وأصحاب المناهج المحرفة من أوائل أساليبهم أن يصرفوا الشباب عن العلماء، عن علماء السنة، لكي يتسنى لهم اللعب بعقولهم وأفكارهم، ولأنهم يعلموا أن هؤلاء الشباب لو جالسوا العلماء فإنهم سوف يستفيدوا علما وفقها ومنهجا، وسوف يتنوروا، وسوف يهتدوا إلى الحق، لمن أراد الله تعالى له الحق. فيحرص على إبعاد الشباب عن علماء السنة بتشويه سمعة علماء السنة. هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء علماء حيض ونفاس، يقولون للشباب، هؤلاء ليس عندهم إلا الكلام في الناس والغيبة والنميمة، هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء وهؤلاء. وهذا منهج معروف، منهج أهل البدع من قديم، ولكل قوم وارث. كفار قريش قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، يقصدون بذلك تنفيرهم، تنفير الناس عن الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وهكذا أهل البدع من بعدهم قالوا عن أهل السنة: مشبهة ومجسمة وغثاء وعثرة إلى غير ذلك ونوابت. هذه كلها ألقاب لقب بها أهل البدع أهل السنة من قديم، وفي هذا الزمان ألقاب كما سمعتم، أجامية وغيرها من الألقاب، يقصدون بها التنفير من منهج أهل السنة والجماعة ومن علماء السنة. فهؤلاء جهال. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال، إنهم جهال، يقول: فارقوا الكتاب والسنة عن جهل، ما تعلم، ما تفقهوا، وجدوا من علمهم علوم على غير النهج الصحيح، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين وكفروا المسلمين. يفسرون نصوص الكتاب والسنة بغير تفسير السلف الصالح. فما أحوجنا بأن نكون مع علمائنا ونتعلم ونتفقه في دين الله حتى نعبد الله على بصيرة. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل الله عز وجل حقا، وهذا ثناء عليهم واستشهادا بهم. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. نعم، أهل العلم وأهل الحق يرون أن ما جاء في الكتاب والسنة هو الحق، هو الهدى، هو الحياة الطيبة، هو السعادة، هو الرحمة. فوالله لو تمسك الناس والتزموا بنصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لوجدوا الحياة الطيبة، لوجدوا السعادة. لكن لما تنكب بعض الناس عن لزوم الحق وعن تعلم الحق وعن سلوك منهج السلف الصالح وقعوا في الضلالات والبدع. ولا أدل على ذلك ما سلكه من سلك منهج الخوارج من الجماعات المنحرفة الحزبية من جماعة الإخوان المسلمين، وما تفرع عنهم من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية والحدادية، وهكذا جماعات أخرى منحرفة كالتبليغ ونحوهم. لما انحرفوا عن اتباع الحق ولم يروا الحق وقعوا في البدع والضلالات. ولا أدل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة، من حديث ابن مسعود: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه والمنصب ونحوها، وأمورا تنكرونها مخالفات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا استئثار بالمال ومنكرات؟ هل أمرهم بمظاهرات؟ هل أمرهم بثورات؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم، هذا هو الحق بنص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. واسمع لحديث آخر في صحيح مسلم من حديث سلمة الجعفي، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا؟ اسمع لهذا السؤال الواضح البين، يمنعون حقنا، حقك من الوظيفة، حقك من كذا، حقك، ويسألون حقهم، يريدون أن نطيعهم. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لهم اخرجوا عليهم؟ أحدث ثورات؟ لا، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وعليكم ما حملتم، أنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. وكذلك في الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه مخالفة ولا شيء فليصبر، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض: إلى متى نصبر؟ اسمع لكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، ما ترك الأمر هكذا، بيّن، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، لا تخرج في الدنيا، اصبر حتى تلقوني على الحوض، إن صبرت فلك أجر وتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تمسكت بسنته. وجاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع لولي الأمر في غير معصية الله. لماذا؟ لأن الخروج يترتب عليه سفك دماء وانتهاك أعراض واختلال أمن وفوضى وفتن عظيمة متلاطمة. فأهل العلم يرون الحق، تمسكوا بنصوص الكتاب والسنة، وعلموا أن هذا هو الحق، وحذروا من خلافه. أما من ترك نصوص الشرع وهذه النصوص الكثيرة، انظروا ماذا ترتب على فعلهم وخروجهم من سفك دماء إلى آخره. فالله الله في سلوك منهج أهل السنة والجماعة، ولا يكون هذا إلا بالعلم والتفقه في دين الله. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله تعالى
أمر بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أمر نبيه أن يسأله المزيد من العلم، فقال تعالى عن لسان نبيه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. لم يسأله الزيادة من شيء إلا في العلم، وهذا يدل على فضل العلم وشرفه. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل أخبر عن رفعة أهل العلم درجات، عن رفعة أهل العلم والإيمان درجات في الجنة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله في الدنيا والآخرة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. القرآن ليس مجرد حفظ فقط، حفظ وفهم، حفظ وفهم في نصوص الكتاب والسنة. وهنا مسألة مهمة يا إخوة، نعتني بحفظ القرآن، وكذلك نعتني بتعليم أبنائنا العقيدة. البعض يركز على الحفظ فقط ويهمل جانب العقيدة. الصحابة الكرام كانوا يعلمون أبنائهم الإيمان قبل القرآن، الإيمان قبل القرآن، العقيدة، وتعلم القرآن كذلك، لكن أهم شيء تبدأ معه بالعقيدة، أنواع التوحيد، أنواع الشرك، تعلم منهج أهل السنة والجماعة. أما مجرد الحفظ فقط وهو قد يأخذ أو يلقن مناهج غير المنهج الحق، هذا مخالف. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب ألف كتابا أسماه تعليم الصبيان العقيدة، كتاب مطبوع مختصر في تعليم الصبيان العقيدة. نعتني بتعليم أبنائنا العقيدة الصحيحة. كذلك من فضائل العلم أن الله عز وجل أخبر أن العلماء هم أهل خشيته، بل خصهم بذلك من بين الناس، فقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هم أهل الخشية، أهل الخشية. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما. فكلما ازداد العبد علما كلما ازداد خشية لله وخوفا من الله، لأنه يعرف حق الله عز وجل. كذلك من فضائل العلم أن الله عز وجل أخبر أن أمثاله لعباده التي يضربها في كتابه ينتفع بها أهل العلم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إلا العالمون. كان بعض السلف إذا مر بمثل في القرآن لا يعلمه ولا يفهمه بكى وقال: لست من العالمين، لست من العالمين. كذلك من فضائل العلم أن الله جل وعلا ذم الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، فقال تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، إلى غير ذلك. وفي هذا التحذير والإخبار بسوء الجهل وذنب الجهل. أيها الإخوة الفضلاء، كما أنه جاءت نصوص في كتاب الله، كذلك جاءت في سنة رسول الله أدلة كثيرة تبين فضل العلم، وهذه الأدلة نعلم بها أنفسنا، إن القصور حاصل. فمن فضائل العلم أن العلم النافع مما ينتفع به صاحبه بعد موته، مما ينفعك بعد موتك يا عبد الله. العلم النافع، علم علمته للناس، كتابا ألفته، شريطا أخرجت في كلمة، في محاضرة، في درس، طلاب علمتهم ونقلوا عنك العلم، أو درستهم فنقلوا عنك ما علمتهم، يكتب لك الأجر. كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الولد الصالح إما أن يكون ولدا حسيا أو يكون ولد معنوي، يعني كأن يكون ولد من طلابك من طلاب العلم، يكون من طلابك من طلاب العلم، فهذا ولد، وإن كان ليس من صلبك لكنه ولد. وقد تجد من الطلاب من يدعو لشيخه أكثر من بعض أبنائه. كذلك مما يدل على فضل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس كما في الصحيحين: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. ومما يدل على فضل العلم أن الله تعالى كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نجتهد في طلب العلم وأن نرحل في طلبه عند العلماء. كذلك مما يدل على فضل العلم أن من طلب العلم وتفقه في دين الله فإنه عبد أراد الله به خيرا، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كذلك مما يدل على فضل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا صلينا الفجر أن ندعو الله وأن نقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويفهم من هذا أنه ينبغي أن يكون لك في كل يوم نصيب من العلم، نصيب من العلم، وأنت تدعو بهذا الدعاء في كل يوم. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. وقال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. قال علي رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. نجتهد في طلب العلم. كذلك ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في فضل العلم أنه رؤي في آخر عمره وهو يحمل المحبرة، فقيل له: يا إمام، تحمل المحبرة وأنت في هذه السن؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. وقيل للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: إلى متى تسمع الحديث؟ قال: إلى الممات، إلى الممات. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاجه الإنسان في اليوم مرات معدودة أو محددة، أما العلم فيحتاجه بعدد النفس، من أول ما تستيقظ الفجر إلى أن تنام في الليل وأنت في علم. ماذا تقول عند استيقاظك؟ ماذا تقول عند دخولك الحمام؟ عند خروجك؟ عند بداية الوضوء؟ عند ختام الوضوء؟ عند خروجك من المنزل؟ في مشيك في الطريق؟ عند دخولك المسجد؟ يعني علم، كل هذه فيها علم، فيها نصوص، فيها سنن، فيها آداب شرعية، من أول ما تستيقظ إلى أن تنام. فالعلم تحتاجه بعدد النفس. قال بعض السلف: الجاهل صغيرا وإن كان شيخا، وإن كان كبير في السن وهو جاهل فهذا صغير،
والعالم كبيرا وإن كان صغيرا. عبد الله بن عباس كان عمر رضي الله عنه يقدمهم على الأشياخ لعلمه. أيها الإخوة، إن من فوائد العلم أن العلم لا تستطيع أن تعبد الله تعالى حق العبادة إلا بالعلم. تتعلم العقيدة الصحيحة، أنواع التوحيد، أنواع الشرك، نواقض الإسلام. بعض الناس يقع في شركيات ومخالفات يقول ما أدري، جهل. يجب عليك أن تتعلم. وسائل العلم الآن متاحة ميسرة، فما عليك إلا أن تطلب العلم وتتفقه في دين الله وتأخذ العلم عن أهله. العلم طريق وصول إلى الجنة كما قد سمعتم. العلم يكسب صاحبه التواضع للخلق، من تواضع لله رفعه. العلم يا إخوة يورث صاحبه أعلى المراتب. العلم يرفع الوضيع ويعز الذليل. العلم توصل به الأرحام وتؤدى به الحقوق. كل هذه من فضائل العلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح، يعني في طلب العلم ليس بجهاد، فقد نقص عقله ورأيه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. في سبيل الله في جهاد. طلب العلم جهاد. عليك أن تخلص النية لله. وإني أوصي نفسي وإخواني، يا من تذهب إلى المدرسة من الصباح إلى بعد الظهر، سواء تدرس أو تعلم، أخلص نيتك لله حتى يكتب لك الأجر في دراستك وتدريسك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الجهاد بالحجة والبيان، هذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة. تجاهد بالعلم والبرهان، تجاهد أهل البدع وأهل الضلال، تعلم الناس، هذا جهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله عز وجل يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مصابرة. كذلك أيها الإخوة، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: للعلم ست مراتب. تريد أن تحصل العلم لابد من ست مراتب. أولا حسن السؤال. حسن السؤال عند طلبك للعلم، يكون سؤالك طيبا، تختار السؤال المناسب. لهذا يقول العلماء عن ابن عباس: ذاك الفتى الكهول ذو لسان سؤول وقلب عقول. وكان الصحابة يتمنون أن يأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله. حسن السؤال. والثاني حسن الإنصات، أن تستمع في الدروس وتنصت. والثالث حسن الإنصات والاستماع، لا تكون أنت في درس ومرة مع الجوال ومرة مع كذا ومرة، يعني مجرد للبركة كما يقولون الحضور، لا، تحضر وتنصت. الثالث حسن الفهم، تحرص على الفهم الصحيح لما تسمع، وإذا أشكل عليك شيء تسأل. الرابع حسن الحفظ، تعتني بالحفظ. احفظ فكل حافظ إمام. ليس العلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. العناية بالحفظ هذا شيء مهم جدا، والتقصير عندنا كثير، لكن نشجع أنفسنا وإخواننا: تبدأ بحفظ المتون، حفظ القرآن الكريم، اجعل لك نصيب من حفظ القرآن. اقرأ في تراجم الأئمة: حافظ القرآن قبل السابعة، حافظ القرآن قبل العاشرة، حافظ القرآن قبل البلوغ. كذلك نصيب لهم من قراءة القرآن ورد يومي. لطالب العلم ينبغي أن يكون له ورد يومي من كتاب الله عز وجل. بعض العلماء يقولون كالشيخ ابن باز: لا ينام حتى يكمل ورده من القرآن، وإلا يمشي قبل النوم إلى أن يكمل ورده. كذلك حسن الحفظ، المتون في العقيدة، المختصرات، ثم المطولات، صغار العلم قبل كباره، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، الواسطية، وهكذا. بلوغ الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى، وهكذا. الأجرمية، الورقات، هزة النظر أو البيقونية، وهكذا بقية العلوم. عمدة الفقه، في كل فن يبدأ بالمختصرات ثم المطولات. حسن الحفظ. الخامس حسن التعليم، الذي تتعلمه وتحفظه تعلمه، تعلم بقدر ما تعلم، لا تزد، بلغوا عني ولو آية، فإن التعليم يثبت العلم الذي تعلمته. والسادس وهو ثمرة العلم، العمل، أن تعمل بهذا العلم، تعمل بهذا العلم الذي تعلمته، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثمرة العلم العمل. يقول ابن القيم: لا بد أن تنظر لهذه المراتب المهمة. وقال ابن القيم: وحرمان العلم من هذه الوجوه الستة. أولا ترك السؤال، يكون عنده جهل في مسائل، في العقيدة، في الصلاة، ما يسأل، يترك السؤال. الثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، لا يستمع وإن كان موجود لا ينتبه، وسوء الإنصات. الثالث سوء الفهم، قد يفهم نصوص، يسمع الدرس ولا يفهم الفهم الصحيح، يفهم فهم سقيم، وآفته من الفهم السقيم. الرابع عدم الحفظ، لا يعتني بحفظ ما يحتاج إلى حفظ، حفظ النصوص، حفظ الأدلة. الخامس عدم نشره وتعليمه. العلم كلما أنفقت منه كلما زاد، ومما يثبت العلم ويزيده نشره وتعليمه. ولهذا يعتني العلماء بالتعليم، لأن هذا يراجع المحفوظ، يراجع العلم، كل يوم يحضر، كل يوم يراجع، هذا يثبت العلم. الأمر السادس مما يسبب حرمان العلم عدم العمل به، عدم العمل بالعلم، هذا مما يذهب العلم. ولهذا يقول بعض السلف: العلم يهتف بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، كما جاء في الحديث: أول من تسعر بهم النار. فعلينا أن نعمل بالعلم، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا جاءت العبادة على وجوه متنوعة، كأنواع التشهدات، أنواع الصلاة الإبراهيمية، أنواع دعاء الاستفتاح، فالأفضل أن تأتي بهذا تارة وبهذا تارة، لكي تحفظ كل هذه السنن. ومن من عمل بالحديث يقول الإمام أحمد رحمه الله: ولو مرة صار من أهله. فيقولون: الأفضل أن تأتي بهذا تارة وبهذا تارة. كذلك أيها الإخوة، مما ينبغي لطالب العلم الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. طالب العلم يعتني بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. قال ابن أبي حاتم: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه من الإمام أحمد رحمه الله، لأنه كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة، يتبع السنة في حركته وفي سكونه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعمل بالسنة، اعمل بالسنة، بسنة رسول الله، في أكلك وشربك، في مشيك، في ذهابك، بقدر ما تستطيع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر، أي كثرة المزاح، وإدمان المزاح والإكثار منه. هذا ما يليق، الإكثار من المزاح. المزاح نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأمزح لكن لا أقول إلا حقا لكن لا يكثر منه. قال: وإدمان المزاح والإكثار منه فإنما يستجاز من الضحك يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب. يقول رحمه الله: قال الإمام مالك: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. طالب العلم تكون له وقار وسكينة وخشية لله عز وجل يختلف عن غيره. كذلك طهارة الظاهر باتباع السنة وحسن السمت. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كذلك يعتني بالطيب. كذلك طهارة الباطن من رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وسوء عقيدة وخلق ليصلح بذلك لقبول الحق وحفظه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور، والمعصية تطفئ ذلك النور. كذلك من آداب طلاب العلم وأخلاقهم تفريغ القلب للعلم، تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد، وقطع العلائق وهجر العوائد. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب، يقول ابن القيم، موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. ما المراد بهجر العوائد؟ أي السكون إلى الدعى والراحة وما ألفه الناس واعتاد إليه الناس. يعني اعتاد الشباب الواحد يصلي الفجر ونام إلى الظهر، والظهر ونام للعصر. أنت تبغى تعتاد على هذه الطريقة مع الشباب؟ متى تحصل العلم إذا كان يومك كله نعم؟ طالب العلم ينبغي أن يهجر هذه العوائد ويجعل له نصيب لطلب العلم. نعم يجعل له وقت قيلولة ينام فيه ويرتاح فيه، هذا شيء سنة، لكن يجعل كل اليوم نائم والليل سهر على اللهو واللعب؟ لا. كذلك العوائق، ما هي العوائق والمخالفات التي تعوق العبد في سيره إلى الله؟ هي ثلاثة أمور يقول ابن القيم العوائق: الشرك والبدعة والمعصية. اجتنب الشرك صغيره وكبيره، اجتنب البدع، كل البدع وكل بدعة ضلالة، والمناهج المبتدعة والحزبيات الدخيلة كلها بدع محدثة. طالب العلم يعتني بطالب العلم، يلازم علماء السنة، يحذر من دعاة الضلال. كذلك المعاصي، فعلى طالب العلم أن يكون عظيم الرغبة في الآخرة وما عند الله، شديد التعلق بالمطلب الأعلى والمقصد الأسنى. كذلك من آداب طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع، لا يكون حريصا على الإكثار من الأكل، لأنه كما يقال البطنة تذهب الفطنة، يأكل ما حل الله لكن لا يكثر، فإن الإكثار منه مجلب لكثرة النوم يقول العلماء، والبلادة وقصور الفهم وفتور الحواس، كل ذلك مع ما جاء من الكراهية الشرعية. حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. كذلك كما سبق تقليل المنام والكلام ما أمكن. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يقلل من المنام ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في يومه وليلته على 8 ساعات وهو ثلث الزمان. الإنسان لا يكثر النوم، يجعل له الوقت المناسب للنوم وبالأخص في الليل، أما أن يجعل كل يومه نائم نوم في الصباح والمساء فمتى يحصل العلم؟ كان شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد فيما نقل عنه لا ينام في اليوم في الغالب إلا 4 ساعات. ونقل عن نقل شيخنا عن الشيخ عبد الله بن عن الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله أنه كان يقول الذي لا يقرأ في اليوم 16 ساعة ليس بطالب علم. ليس بطالب علم الذي لا يقرأ في اليوم 16 ساعة، فكيف بها بنا نحن في هذا الزمان؟ كذلك يا إخوة من آداب طالب العلم ترك العشرة ما أمكن واختيار الصاحب والرفيق. ترك العشرة لمن لا يستفيد منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختيار المخالطة مطلقا خطأ. بعض الناس يخالط كل الناس، الصالح والطالح، يجلس مع هذا ساعة عند الشارع في قيل وقال، ومر البقالة حصل مجموعة جلس معهم ساعة وضاعت أعماره في القيل والقال. يقول شيخ الإسلام اختيار المخالطة مطلقا خطأ واختيار الانفراد مطلقا خطأ. كون إنسان ينعزل ما يخالط الناس ولا يجلس مع الناس ولا يسلم على الناس هذا خطأ. لكن يقول شيخ الإسلام أما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا ما هو الأصلح له في كل حال. الأصلح لك في دينك ودنياك ما ينفعك ما تستفيد منه ما تستطيع أن توجهه وتعينه وتذكره بالله وتنصحه هذا هو الذي تستفيد منه. قال ابن القيم رحمه الله ميت القلب يوحشك فعليك أن تختار من يعينك على ذكر الله. قال ابن قدامة رحمه الله واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ما يصلح كل واحد صاحب ولا لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات. اسمع هذه الصفات التي ذكرها ابن قدامة، بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته. أولا أن يكون عاقل، ما تختار واحد مجنون ولا مختل العقل. ثانيا أن يكون حسن الأخلاق، ما تختار رجل صاحب فسق ومعاصي وكبائر ويجرك معه. ثالثا أن يكون غير فاسق. رابعا غير مبتدع. يقول ابن قدامة ما تمشي مع واحد حزبي إخواني ولا تبليغي ولا سروري ويجرك إلى هذه الحزبيات المبتدعة ويمدح لك رموزها وأشرطتها ومواقعها ويراسلك على الواتساب ويدعوك إلى أماكن الصراع وأماكن الفتن. احذر من أهل البدع، هذه نصيحة لله، هذا من ابن قدامة قبل 100 سنة. ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا، أي حرص زائد. بعض الناس لا هم له إلا الدنيا، ما إذا جالسته ما في إلا الأسهم والعقارات والدنيا والأراضي تبغى تسمع ذكر لله موعظة تذكير. فاحرص على من ينفعك وتستفيد منه. قال ابن شوذب رحمه الله من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أي استقام أن يواخي أي صاحب سنة يحمله عليها. قال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله إذا رأيت الشاب في أول نشئه مع أهل السنة فرجه أي يرجو له خير، وإذا أرأيته مع أهل البدع فيأس منه. إذا رأيته يجالس ويخالط أهل الحزبيات والبدع فيأس منه. كذلك على طالب العلم اختيار العلم والشيخ. قال ابن القيم رحمه الله شرف العلم تابع لشرف معلومه. تختار العلم النافع الذي تتعلمه الذي ينفعك في دينك ودنياك، وتختار الشيخ أن يكون صاحب سنة، وتحذر من مجالسة أهل البدع والأهواء. كذلك من آداب طلاب العلم التزام الأدب التام مع شيخه وأستاذه. تتأدب مع شيخك وأستاذك. كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله الحديث فيقال له إنه نائم، فيضطجع على الباب فيقال له ألا توقظه فيقول لا. وصلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فأخذ ابن عباس بركابها فقال هكذا يفعل بالعلماء. وذكر الخطيب البغدادي أن يحيى بن سعيد القطان كان يصلي العصر ثم يسند ظهره إلى منارة المسجد فيقف بين يديه، وهو جالس علي بن المديني وأحمد بن حنبل وعمر بن علي يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم. وقال الشافعي كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك، لمن مالك؟ صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. هذا أدب طلاب العلم مع العلماء، يجب أن نعرف قدر أهل العلم والمشايخ السنة قدرهم وقيمتهم واحترامهم، لأنهم بذلوا جهودا مضنية في تعليم الناس وفي تعليم السنة، وشابت لحاهم في تعليم السنة 80 عام 70 عام وهو يعلم الناس السنة، لهم قدرهم ومكانتهم. يذكر لنا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قال كنا نصلي الفجر أول ما بدأ في طلب العلم عند الشيخ القرعاوي، فيعطونا كسرة يقول من البر ونذهب إلى صامطة مشيا من بعد الفجر إلى بعد العشاء كلها دروس، وقبل المغرب يخرجنا الشيخ القرعاوي لمسابقة في الجري أو في القفز كأنها حصة رياضة. فاقتنوا أوقاتهم ونحن في عمري كان في 13. وكذلك الشيخ زيد رحمه الله كانت له همة عالية في طلب العلم من صغره. يقول الشيخ أحمد سألت الطلاب في بداية العام الدراسي من ضمنهم الشيخ زيد ماذا فعلتم في الإجازة، يقول فقال كل واحد من الطلبة قال الشيخ زيد حفظت البقرة وآل عمران والنساء، قال وأظنه قال والمائدة. هذه في الإجازة. أين همم الطلاب؟ فينبغي لطالب العلم أن يغتنم وقته في النافع المفيد. نسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه